بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جندا صادقين لهذا الدين، وأن نباشر دعوتنا على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنعم وأكرم أيها الإخوة، أنعم وأكرم بدعوة يفقهها أصحابها ويفهمونها ويعرفون كيف يعبرون عنها وكيف يقدمونها للناس وكيف يستوعبونها وكيف يجعلونها رأس مال يجعل الناس تفهم حقيقة الدين. نحن أيها الإخوة في هذه السلسلة نتحدث عن أمور، لأنني والله والله أغار على الإخوة، أغار عليهم أن يقفوا في صلاة القيام مثلا يصلون لله عز وجل بالقرآن، ثم هم لا يفهمون القرآن، ثم هم عندهم طلاسم لا يعرفون حقيقتها في القرآن، ويزعمون مع ذلك أنهم أهل القرآن. لا، أهل القرآن هم من يفهمه، أهل القرآن من يستوعبه، أهل القرآن من يدرك حقيقة معناه، أهل القرآن من يستطيعون التعبير عنه، الوقافون أمام آية، الذين ليس على قلوبهم أقفالها، الذين تفتحت أبصارهم ليتدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك فإننا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات تلك الآيات التي قد تنشئ إشكالية في الأفهام، ونريد أن نزيل الإشكالية وأن نجليها وأن نفهم. وإحنا في كل لقاء بنعمل كده، نطرح الإشكالية ثم نظهر حقيقتها ليفهم الناس. عارفين لو فضلنا بهذه الصورة في كل ما يطرحه الإسلام، والله يكتمل فهمنا للدين تماما، خلاص أصبحت الأمور أمامنا واضحة. اليوم أيها الإخوة أطرح عليكم قضية جديدة. يقولون لنا: ألا أنتم يعني ألستم تقولون إن الله تعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائث؟ أيوه، يعني إذن الخبائث حرام، أيوه، والطيبات حلال، أيوة. إيه المشكلة؟ يقول لك لا، أقول لك إزاي. كيف تفسر إذن أن هناك أشياء هي نفسها حرمت على قوم وأحلت لقوم آخرين؟ إذا كانت الخبائث حرام والطيبات حلال، يبقى لما كانت محرمة كانت خبائث، ولما أحلت رجعت بقت طيبات، ولا إيه الحكاية؟ إن الله تعالى يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له. يبقى ربنا بيقول حرمنا عليهم طيبات، فهل الخبائث بقى، هل المحرمات كلها خبائث، ولا في أهو طيبات محرمة؟ ناس يعني أنا بأسعد والله بمن يقف أمام آيات القرآن. هذه الأسئلة تدل على بصيرة، إنسان بيقرأ الآيات بيستوعب، إنما مليون واحد مر على الآية دي: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولم يقف. وهنا أيها الإخوة أقول: نعم، المحرمات هي الخبائث، والخبائث محرمة، أو الله حرم الخبائث والخبائث حرام، والله أحل الطيبات والطيبات حلال. ولكن أحيانا تكون الطيبات خبيثة لشخص معين، مثلا الله أخرج من الأرض فواكه، لكن قد يكون إنسان عنده مرض السكر، فالطبيب يقول له: لا تأكل هذه الفاكهة لأنه أنت مريض، المرض فيك أنت. فلو أكلت هذه الطيبات هي بالنسبة لك أنت خبائث، إنما هي في الأصل ليست خبائث. يبقى هي تصيبك أنت ولكن هي بطبيعتها حلال طيبة. يأتي ولدك يأكل حلوى حلوى حلوى، تقول له يا ابني سنانك سوست، فتمنعه من الحلوى لأن وزنه زاد أو لأن أسنانه تخرب أو طب وهي ما يأكل حلويات، لك لا ما هو أكل. إنما في المقابل قد يكون إنسان عنده نوبة سكر ولا بيسموها إيه، يحتاج يأكل قالب سكر بسرعة شيء حلو، وإلا تأتيه غيبوبة سكر أو كومة سكر أو شيء من هذا القبيل. يبقى إذن الحل والحرمة مرتبطة بالطيب والخبث، الطيب حلال والخبيث، ولكن على حسب أيضا التطور البشري، ماذا يفيدك أنت وماذا يضرك أنت. ولذلك ذكر الله تعالى هذه الآية اللي السؤال طرحها، ذكرها عن بني إسرائيل، قال إنه بنو إسرائيل كانت قد خبثت أنفسهم وفسدت، فأراد الله أن يؤدبهم. وأنت تفعل هذا مع ولدك، تقول له طب شوف بقى المصروف، أنا أعطيك المصروف كل يوم لكن اليوم لن أعطيك مصروف، مع إنه المصروف علماء التربية يقولوا إنه أداة مهمة جدا من أدوات التربية، إنك تعلم الولد أن يملك وأن يتملك يعني، وأن يتصرف وأن يكون رشيدا. إنما أنت ممكن هو هيشتري بيها إيه يعني، هيشتري بيها حاجة يشربها وحاجة يأكلها، طب ما تديله وهو ماشي أكل وشرب ولا يكون، لكن أعطيه طعاما وشربا وأعطيه مالا لتدربه على التصرف. إنما أنت تأتي في اليوم المحدد هذا وتقول سأمنعك من المصروف، مع أن علماء التربية يقولون إنه مفيد، لكن همنعك من المصروف لأني أريد أن أقوم فيك اعوجاجا قد ظهر منك. تعال على ابنك ولد كده سنه 10-12 سنة وأنت تريد أن تدربه على الرجولة وعلى أن يغشى المجتمعات وعلى أن يكون هنا وهناك، لكنه بالأمس فعل شيئا غير جيد أو تأخر أو خالف التعليمات فتمنعه من الخروج أسبوعا. طب هل في حد في الدنيا قال أن أخزن الرجل الشاب الولد أعده في البيت مثل الحريم؟ ولكني حينما منعته من الخروج أسبوعا هذا للتقويم وليس للديمومة، مش باستمرار وإنما قصد. لذلك الله أحل الطيبات أصلا، فلما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أراد أن يردهم عن هذا الفساد، فمنعهم عن بعض الطيبات، قال فبظلم، يعني بسبب ظلم من الذين هادوا اليهود، حرمنا عليهم طيبات كانت حلا لهم من قبل، طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن ذكر الله كثيرا وكفرهم وقولهم كل ده، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يعني إذن جرائم فظيعة، فأراد الله تعالى أن يعني يقرصهم، يقرص دنهم، استغفر الله العظيم، يعني كما نقول يقرص دنهم لكي ينتبهوا. الله، زي ايه؟ زي واسألهم عن القرية التي، ما هو عن اليهود ايضا، التي كانت حاضرة البحر، قرية على البحر، الله حرم عليهم العمل يوم السبت ولا يبعث لهم الأسماك في البحر إلا يوم السبت، وأحل لهم العمل في بقية أيام الأسبوع وما فيش سمكة تهوب ناحية البحر طول أيام الأسبوع. هل سيصبرون ويلتزمون على شرع الله أم ينحرفون ويلتوون؟ فلما التووا الله تعالى لهم قال كونوا قردة خاسئين. ولذلك بنو إسرائيل فيهم جيل من القردة، أبنائهم بشر وآبائهم بشر وهم قردة عند بعض المفسرين، الجيل من القردة وأبناؤه صورة بشر وآبائهم إنما هم قردة، سقطهم الله قردة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طيب إذن لما أجي أنا لقيهم بهذا الالتواء لدرجة الاحتيال على شرع الله، والقصة لا أريد أن، لأن الوقت لن يسعفنا، لا أريد أن أسترسل فيها، لأنهم عملوا حيلة وتحايلوا ليعصوا الله ويأكلوا في نفس الوقت، وفاهمين ربنا ده يعني ما أيسر أن يقع في حبائلهم. فأراد الله تعالى كما نقول بالتعبير الدارج أن يشدهم، فحرم عليهم ما كان قد أحل لهم من الطيبات، كما تقول لولدك سأمنعك من الخروج مع أن الخروج ضرورة تربوية، سأمنعك من المصروف مع أن المصروف ضرورة تربوية، لكن لينتبه. كما تقول المدرسة، وهذا مثال أبلغ وأوضح. أنا والله أنا شخصيا كنت استغرب وأنا طالب في المدرسة، يجي الناظر يقول لك على طالب مثلا لأنه تغيب عن الحصة ولا انصرف، وكان يقول له طب أنت مرفوض 3 أيام، يفصله يمنعه من الحصة 3 أيام. فأنا لسه مش مستوعب، أقول حاجة غريبة قوي، الولد حرم نفسه من حصة، فالناظر رأى أنه غيابه عن درس واحد جريمة فيعاقبه بغياب 3 أيام. إذا كانت الجريمة غياب يوم يفصله 3 أيام. ولكن الناظر مدير المدرسة برغم أنه يعرف أن الانتظام في المنهج ضرورة، وأن التوفر على المعلم ضرورة، وأن كذا وكذا ضرورة، إنما هو يفعل شيئا ضد هذا المنهج ليشعر الولد بالضياع، أنه سيضيع، اطلع برا. فإذا خرج وشعر أنه يضيع يعود بعد ذلك ملتزما، إن كان في رجاء طبعا، ما في ناس يقول لك كويس قوي حلو أنا عايز يحسن من كده، إنما إن كان لا يزال متعلقا بأن يكون شيئا، أن يكون ذاكيان، أن يتعلم، فهو يخاطب فيه شيئا، فإذا لم يصلح هذا هناك طريقة أخرى. فالله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء البشر أن يقدم لهم هذا المعنى، أنه يحرم عليهم طيبات هي في الحقيقة ضرورة لهم. فلما تمت الفترة البشرية هذه، فترة ما هو بقول لك كانوا بحتروا قوي وفسدوا قوي واستفحل أمرهم جدا، وما قلته لكم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وكفرهم وقولهم إنا قتلنا، ده كانوا لما يأتيهم الأنبياء يقتلون الأنبياء، يجي نبي من الأنبياء ويتأكدون أنه نبي وكلامه صح وممتاز هو وآياته بينات يقتلوه بقى، ويرون كتاب الله واضحا كل الوضوح وخلاص تأكدوا أنه كتاب الله وإحنا متأكدين منه، يروحوا مغيرينه يحرفون كلام، يعني يغيروه خلاص ويخبوه يشطبوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويجوا على كلمتين هم كاتبينها من عندهم عاملة مصلحة، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، يعني استفحل أمرهم. فأراد الله أن يشد هذه الأمة. ثم جاء عيسى بن مريم فخفض شيئا ما من هذا الفساد، وضع عنهم بعض ما كان عليهم، مش كله، وإنما حتى في الشرائع بدأ عيسى يعني يعلمهم الرحمة، يعلمهم الرحمة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الآية بقى اللي الأخ بيذكرها في مسألة إيه، يحرم الطيبات ويحل الخبائث. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن صفاته الكبيرة كما ورد في هذه الآية التي ذكرها السؤال الذي بدأت به هذا اللقاء، أنه من صفاته التي أرسل بها أنه ويحل لهم الطيبات، يعني رجعها لأصلها، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، عارف الأغلال القيود الحديدية التي يرسف فيها الأسرى، فأراد الله تعالى أن ينزع عن البشرية برسول الله صلى الله عليه وسلم الأثقال، الأغلال، الإصر، الإعنات الذي كان عليهم بسبب ظلم السابقين، أراد أن يرفعه عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذن عودة إلى الفطرة، عودة إلى الأصل، إلغاء للمرحلة الاستثنائية من العقاب التي ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن يعقوب عليه السلام مثلا هذه الفكرة، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الله، طب وإسرائيل حرم على نفسه ليه؟ بيحصل. انتوا النهاردة يا أخوانا خلينا بالبلدي كده، مش واحد بيجي عايز، واحدة عايزة تعمل رجيم، يوم يقول لها لا تأكلي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. واحدة تانية عايزة تسمن لأنها نحيفة جدا، فتذهب للطبيب يقول لها كلي كذا 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 كذا. إذن رشدة العلاج في المحرمات إنما الأصل أن الحرام والحلال أمر فظيع. إزاي؟ يعني إيه فظيع؟ يعني اللقمة الواحدة من الحرام، من أكل لقمة واحدة من الحرام لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن لبس ثوبا من الحرام لم يقبل الله له صرفا ولا عدلا، يعني أعماله ما تتصرفش عند ربنا، ليست مقبولة ما دام عليه من الحرام ولو من هذا الثوب ولو مقدار رقعة. لو خد من التوب ده رقعة رقع بيها حاجة تانية اتقطعت عنده، بس لا يقبل منه هذا. الرجل الحطاب، وهذا مثل أذكره دائما، واحد حطاب، واحد مش حطاب، واحد شيال حمال، كان يقف على محطة، على المحطة الناس يوصلوا في السوق يشتري حزمة حطب، وأنا رحت السوق اشتريت حزمة حطب، فأقول له يا شيال تعال شيل لي حزمة الحطب دي وديها للبيت، فيروح ياخدها ودي له درهم ولا شيء. فهذا الحمال مات ورؤيا بعد موته بأكثر من 40 سنة في الرؤيا، فقيل ما شاء، قال كنت في الحساب لسه، لا دخلت جنة النار، كنت أحاسب. تتحاسب على ايه؟ ده انت راجل شيال كنت بتاخد درهم تروح تشتري بيه سندوتش فول تاكله وتروح وخلصت اليوم على كده. فقال كنت في يوم من الايام انحشر شيء بين اسناني، فأخذت قطعة حطب مما على هذا الحمل فسلكت بها أسناني ثم ألقيتها دون أن أستأذن من صاحب الحمل، ففي مثل هذا حوسبت. يتحاسب على خلة أسنان. لهذا أيها الإخوة، الحرام أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به، لأن الحرام خبيث، والله تعالى تعهد ألا تنبت شعرة واحدة في جسد من الحرام، إن شاء الله من لقمة، من ثمرة فاكهة، واحد خبط بالطوبة شجرة فنزلت ثمرة فاكهة لا تحل له فأكل منها، نبتت منها شعرة، حق على الله أن يعذبها في النار وأن يحرقها في النار. الحرام شيء فظيع فظيع، دنس. شوف انظر كيف يتكلم الله مثلا عن الخمر، عن لمس امرأة لا تحل له، لمس، مجرد اللمس الذي يكون بين رجل وامرأة، مجرد لمس، شربة قطرة الخمر يقول رجس نجس يعني. فإذا الحرام هو ما حرمه الله عز وجل، وإنما ولذلك أيها الإخوة أرجو أن تنتبهوا فيما قلته هذا، لم يحل الله الحرام للناس أبدا. الحرام ما أحلوش ولا في مرحلة تاريخية، إنما حصل العكس أنه عاقب. لأن النهاردة لما ابني يخطئ فأقول له طب اشرب مية نار، ما ينفعش، أو أعرضه وأقول له طب روح اشرب خمر عقابا لك، لا، ليس هناك ذلك. وإنما يظل الحرام حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. ولذلك أيها الإخوة، مرحلة الحرام والحلال إنما هما مرتبطان بتربية الإسلام للبشر. تربية الإسلام في مرحلة موسى، تربية الإسلام في مرحلة عيسى، تربية الإسلام في مرحلة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يربي البشر بهذه الصورة حتى إذا استقام أمرهم. وأتذكر أن رمضان على سبيل المثال، شهر رمضان، هو في الحقيقة أنه يحرم على الناس بعض ما أحل عليه لهم في غير نهار رمضان. هو في نهار رمضان لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع أن يعاشر زوجته المعاشرة التي يكون منها الذرية، وإنما يحرم عليه هذا. آدم عليه السلام دخل الجنة، قيل له: كل من كل الثمرات ما عدا هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لما نزل هؤلاء إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى، هؤلاء اللي هم ذرية آدم إلى الدنيا، الله سبحانه وتعالى عالجهم بالحلال والحرام. فمثلا في الصلوات، الله تعالى فرض عليهم الصلوات، ولكنه سيدنا موسى قال: لقد فرضت على أمتي صلاتان، ومع ذلك لم يكونوا ملتزمين به، صلاتين اثنين فقط. لذلك أراد أن يخفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن إذن عن طريق الأمر والنهي يحدث علاج الأمم. من الذي يعالج الأمم ويربيها؟ رب العالمين، مش أنا رب العالمين، ولست أنا. ولذلك ما دام عن طريق هذا تعالج الأمم وينصلح أمرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أبناء علات، زي ولاد الخالة كده، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. فالأنبياء كلهم دينهم التوحيد، أنه لا إله إلا الله، العقيدة واحدة، لكن الشريعة هي اللي مختلفة. يقول تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن شرعة سيدنا إبراهيم تناسب عصر سيدنا إبراهيم، وشرعة سيدنا محمد تناسب عصر سيدنا محمد، وشرعة كل نبي تناسب قومه شرعته هو. خلاص كده. الله، أمال يعني الحلال يتحول حرام والحرام حلال؟ لا أبدا، وإنما على حسب البرنامج. كما قلت لكم، الطبيب اللي بيعالج مريض السكر غير اللي بيعالج البدناء، غير اللي بيعالج النحفاء، غير اللي بيعالج كذا، غير اللي بيعالج، لأن كل إنسان، أنا فاكر أن وهكذا، يعني لا أريد أن أدخل في كثير أمثلة، وإنما أريد قبل أن ينفد الوقت أن أبين لحضراتكم أنه ما دام كل نبي له شريعة خاصة به تعالج القوم في زمنه، فإن الزمن الذي يأتي بعده يبني على ما سبق. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كان طبيعيا جدا بعد أن نضجت البشرية ومرت فترة طويلة، مدتها قرون طويلة، حوالي 600 سنة، ليس فيها أنبياء وليس فيها كتب، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ضمن مهمته التي أرسله الله تعالى بها أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن الفترة السابقة كان مقصودا بها عقابا لهم على شيء ما، وقد حقق العقاب غرضه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعيد البشرية إلى الفطرة الأولى اللي كان فيها الحلال حلال والحرام حرام. طيب يا مولانا، يعني معنى كده أن أخلاق الناس قد تجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ طبعا طبعا. ألم تسمعوا أبدا قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسب، يعني هم بسبب ما فعلوه فسدت عليهم أمورهم، فلما فسدت عليهم أمورهم أوذوا، فلما أوذوا أقلعوا، فلما أقلعوا عادوا، دائرة بهذه الصورة. إنما في ناس تانيين أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ففيش فايدة فيه. إذن هكذا وضح أن الحرام خبيث، كل ما حرمه الله خبيث وما أحله الله طيب، وإنما هي مرحلة لتربية البشر. أسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يكرمنا بكرامة الإيمان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي ذي أبواب.